بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في البيت 49 بعد 200 من منظومته سلم الوصول إلى في توحيد الله إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. لم يقبضه الله عز وجل إليه حتى استقامت به الملة العوجاء، فهدى الله عز وجل به من الضلالة واستنقذ به من الجهالة. فصلوات ربي وسلامه عليه، وجزى الله عنا نبينا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، أي بأن الله عز وجل أرسله بالقرآن، فهو خير رسول بعث في خير أمة وأرسل بخير كتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وأنه أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أي أدى ما أرسل به، ما أرسله الله به فقد بلغه، وكل ما إليه أنزل بلغ كل ما أنزل إليه، لم يكتم ولم يخفي شيئا كما تزعم الروافض، كما يزعم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رافضة غلاتهم يزعمون أن جبريل خان الأمانة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كتم بعض ما أنزل إليه من ربه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا، قالت لمسروق: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. لو كان عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قصة زيد بن حارثة مع امرأته حين قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت أم المؤمنين عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكان كتم هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام مرسل مؤدي ما أرسل به، بلغ البلاغ المبين وأدى الأداء العظيم، وكل ما إليه أنزل، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كل من قد ادعى من بعده النبوة فهو كاذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي كذابون 30، هذا محمول على وقت من الأوقات أو على كبار من ادعى النبوة أو على من عظمت فتنته ممن ادعى النبوة، وإلا فمن ادعى النبوة كثر، بعضهم يختل عقله فيدعي النبوة، وبعضهم يصاب بداء العظمة فيدعي النبوة، وبعضهم يتلاعب به الشياطين ويرون ويرين نعم يرى في منامه أشياء من تلاعب الشياطين ما يجعله يدعي النبوة ويصدق أنه نبي، وهذا كله موجود في الناس. وبعضهم ربما زاد عليه الأرق والسهر، صيب بحالة نفسية ونقص عليه النوم فادعى النبوة. نعم، وهكذا كثر من يدعون النبوة، وهؤلاء كذابون، مفترون، دجالون. وجب على أولياء الأمور ضرب أعناقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا نبي بعده، ورب العزة يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأنه خاتم النبيين جعلت شريعته باقية إلى يوم الدين، حفظها الله عز وجل بحفظه. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الناظم رحمه الله: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، خير الخلق وسيدهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، بنص حديثه إذ يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ألا تقولون مما ذاك؟ قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ فذكر لهم الشفاعة العظمى. ثم قال رحمه الله: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. قال رحمه الله في البيت 56 بعد 200: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بالارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، نعم. والرابع ابن عم خير الرسول عن الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. نعم. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. قوله وبعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الفصل في ذكر من هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصحابة من المهاجرين والأنصار وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعده أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة الشفيق. الشفيق أي المشفق الخائف على هذه الأمة, ومن خوفه على هذه الأمة سعى عليه رضوان الله في المحافظة على إرث النبي صلى الله عليه وسلم, فقام كالأسد الهزبر في وجه من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. حفظ الله عز وجل به الدين. قال ابن المديني رحمه الله حفظ الله الدين برجلين, بأبي بكر في الفتنة يعني في الردة, وبالإمام أحمد في المحنة أي محنة القول بخلق القرآن. وبعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. نقيب الأمة أي كبيرهم, والنقباء هم كبار القوم. فالصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير هذه الأمة ورأسها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء. نعم نقيب الأمة الصديق. ذاك أي من فضائله رفيق المصطفى في الغار. قال الله عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, فسماه الله صاحبه, وهذا شرف عظيم. فكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن توفي, بل صحبه حتى بعد موته, فدفن بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام. فنعم الصاحب هو. ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار. شيخ المهاجرين وشيخ الأنصار شيخ الصحابة كبيرهم, قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس وهو حي في عدة مرات حين يتغيب عن الصحابة. يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وهكذا في مرض موته صلى أبو بكر بالناس الأيام التي اشتد فيها الوجع على النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. وهذه إشارة عظيمة قوية في أنه عليه الصلاة والسلام ارتضى لهذه الأمة أبا بكر. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتضوه وبايعوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا أمره ولم يكونوا يخرجون عن أمره، لأنه ولي أمرهم وهو أميرهم. ومما يدل على ذلك أنهم ساروا بأمره في قتال أهل الردة، فقاتلوا أصحاب اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب، وقاتلوا مشرك العرب ومن ارتد ومن عزكاه بأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضوا بأن يدفن أبو بكر بجوار نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولم ينل هذا الشرف أحد غير أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. هو الذي بنفسه تولى، أي أخذ زمام القتال لأهل الردة. جهاد من عن الهدى تولى، تولى أي أعرض. ثم قال: ثانيه في الفضل بالارتياب، الثاني بعد أبي بكر، الصادع الناطق بالصواب، الصادع بالحق، الذي لا يخاف في الله لومة لائم، الذي كان الشيطان يفرق منه. ما سلك ابن الخطاب زقاقا ولا طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه. الناطق بالصواب هو المحدث، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون ففيهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونطق بالصواب ووافق رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، قال: وافقت ربي في ثلاث. وجمعت موافقات عمر وآراؤه السديدة فبلغت أكثر من ذلك. وافق ربه في قصة الحجاب، ووافق ربه في قصة مقام إبراهيم، ووافق ربه في قصة أسارى بدر، ووافق كذلك أيضا ربه في مواضع أخر جمعها بعضهم ونظمها. أعني به الشهم أبا حفص عمر: من ظاهر الدين القويم ونصر، ظاهر الدين بعد أن استتب الأمر وانتهت فتنة المرتدين، انتشر بعد ذلك الخير والفتوحات. ولهذا قال: الصارم المنكي، الصارم السيف، المنكي أي المؤلم، الذي ينكي ويؤلم على الكفار، على الكفار من اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا يكرهه المجوس، مجوس فارس، ولا يزال الحقد في مجوس فارس وفي أهل إيران على هذا، يعني ممن كان من الرافضة، على هذا الإمام العظيم وعلى هذا الخليفة الكبير، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى يومنا هذا لا يزال الحقد متغلغلا في قلوبهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. لماذا؟ لأنه هو الذي أسقط مملكة فارس وذهب أذهب الله عز وجل به دين المجوس إلى غير رجعة، وأسقط الله عز وجل به مملكة فارس، فلذلك كانوا يكرهونه ويبغضونه ويحقدون عليه رضي الله تعالى عنه. قال: الصارم المنكي على الكفار، حتى إنهم كادوا به حتى قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله. الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، موسع الفتوح في الأمصار، توسعت بقعة الإسلام في العراق والشام ومصر وأفريقيا وإلى أطراف الهند والسند. ثالثهم عثمان ذو النورين. عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث ذو الحلم الحليم. ومن حلمه أنه أبى أن يسل المسلمون سيوفهم في وجه من حاصروه في آخر أيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعل الله أن يلبسك لباسا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. ذو النورين لقب بذو النورين لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة تلو الأخرى. تزوج بالأولى ثم توفيت، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخرى. وهؤلاء الثلاثة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آخذ ومعطي. فأبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي عليه الصلاة والسلام بابنته عائشة، وعمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته حفصة، عثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة والأخرى. قال رقية وأم كلثوم، قال: بحر العلوم كان على علم عظيم، جامع القرآن، جمع القرآن في مصحف سمي بالمصحف الإمام وهو المصحف العثماني. منه استحت ملائك الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في بيته نعم مائلا أو مضطجعا، ودخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم استأذن عثمان فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ركبتيه وجلس. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر وأنت على حالك، ثم عمر وأنت على حالك، ثم عثمان فاستويت وغطيت ركبتيك، أو كما قالت. فقال: ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بيعة الرضوان كان سببها ما أشيع من مقتل عثمان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة، أن يبايعوا على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة رسول الله، ولو أدى ذلك إلى موتهم. فبايع الناس: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت شجرة عظيمة ودوحة. بايعه الناس، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه واحدة على الأخرى وقال: هذه لعثمان. ولم يكن عثمان موجودا في ذلك الوقت، وإنما كان في مكة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليناقش ويفاوض المشركين فيما كانوا فيه من مسألة صلح الحديبية. فكانت بيعة الرضوان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بكفه، فرضي الله تعالى عن عثمان. وهذه من الفضائل العظيمة. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سائل يقول: رجل أخبر رجلا بأمر وقال له لا تخبر أحدا، فوعده بذلك، ثم أخبر ولم يفي بالوعد، ثم أخبر بما أخبره به وحلف أنه أخبره، فأنكر هذا الرجل وحلف أنه لم يخبره، فعلى من تكون الكفارة؟ هل تكون على الرجل أم على أحدهما؟ ليس هناك كفارة، توبة، الذي كذب يتوب، وإن كان قد نسي فعفى الله عنه. يقول: عندما سجدت سجدة السهو بعد السلام وأنا كنت مسبوقا، قمت ولم أسجد معك، إذا نويت الانفصال وقمت بعد أن سجدت فأكمل صلاتك ثم اسجد أنت متابعة لي بعد أن تكمل صلاتك. إنما جعل الإمام ليتم به. والأولى أنك ما دمت قد علمت أن هناك سهوا وقع للإمام أن تنتظر وتتربص وتنتظر حتى يسجد الإمام إما قبل السلام وإما بعد السلام ولا تعجل. فإذا سجد بعد السلام اسجد معه، فإذا سلم بعد سجوده بعد السلام قم وأدي ما نقص منك.